الآن أيها الإخوة نواصل القراءة في بلوغ المرام وفي كتاب الجنائز على وجه الخصوص فيما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نحن وصلنا إلى حديث جابر بن سمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، قتل النفس من كبائر الذنوب، قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قتل نفسه فإنما يقتلها، وفي بعض الروايات يجأها في نار جهنم، إن كان تحسى سما فإنه يتحساه في نار جهنم، وإن كان قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ، يعني يقتل بها نفسه في نار جهنم. فلا شك أن قتل النفس فهو ما يسمى في هذه الأزمنة بالانتحار من كبائر الذنوب. نفسك يا عبد الله ليست ملكا لك، النفس هذه ملك لله سبحانه وتعالى، هو الذي أنعم بها عليك ومتعك بالصحة والعافية وجعلك تتنقل في أطوار حياتك حينا بعد حين وطورا بعد طور، له الفضل والمنة عليك سبحانه وتعالى. فكون الإنسان يتعجل الموت فيقتل نفسه بأي قتل، سواء بالسم يطعن نفسه، يلقي نفسه من شاهق، من جبل، من حائط، إلى غير ذلك، هذا لا يجوز، هذا من كبائر الذنوب. وعندما نقول هذا الكلام هذا لا يستغرب من الكافر، الكافر يعني عنده ما هو أعظم، يعني وهو كفره بالله سبحانه وتعالى، لكن نحن نتكلم عن المسلم، وهذا والله الحمد إن شاء الله لا يقع إلا في يعني القليل أو أندر النادر، أن إنسانا مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر ويذهب ويقتل نفسه، هذا إن شاء الله ولله الحمد لا يحصل إلا كما قلت يعني في أندر النادر، ولهذا أسباب كما قال العلماء. من ذلك أولا ضعف الإيمان، ضعف الإيمان ورقة الدين، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة وهي ضعف الإيمان ورقة الدين يتغلب عليه الشيطان. الأمر الثاني التسخط والجزع على أقدار الله سبحانه وتعالى، فإن بعض الناس لا يصبر، وإذا ابتلي بابتلاءات أو حرم من أمور يرجوها بدأ يقتل نفسه وكذا. الأمر الثالث ما يزينه شياطين الإنس والجن، وهذا باب يعني يجلبون فيه بخيلهم ورجلهم، سواء كما قلت شياطين الجن أو شياطين الإنس وهم أعظم شرا، سهل لهم في هذا قنوات ولهم في هذا مواقع في الانترنت وغير ذلك، يريدون الإنسان ويقولون أنت تنتقل إلى عالم آخر ومثل هذا الكلام القبيح السيء، حتى يعني يقع الغر في مصائدهم. على كل حال أيها الإخوة لا يجوز قتل النفس بأي حال من الأحوال، ومن فعل ذلك فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. هذا في هذا الحديث، حديث جابر بن سمرة، قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل لا يدرى من هو هذا الرجل. وقد سبق مثل هذا الحديث يعني عدم الإفصاح عن اسم الرجل، سواء في مثل هذا أو في غيره، لا مصلحة في ذلك، وهذا أيضا من باب الستر عليه، وكما قال العلماء لا مصلحة، اسمه فلان أو علان لا فائدة من ذلك، وهذا أيضا كما قلت فائدة أخرى أن فيه سترا عليه وقد مضى لعمله. نعم نحن لا نعتقد أنه يخلد في النار ولا أنه يكفر، لا، هو فعل كبيرة من كبائر الذنوب، إما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج منها إلى الجنة، وإما أن يعفو الله عنه من أول وهلة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، بخلاف عقيدة الخوارج والمعتزلة الذين يرون تخليده في النار. قال برجل قتل نفسه بمشاقص. المشاقص هي أطراف حديد مجتمعة، يعني ما قتل نفسه بحديدة، لا، جمع أنواعا من حديد وقتل بها نفسه، كيف قتل الله أعلم، المهم أنه قتل نفسه بمشاقص، يعني بأطراف حديد مجتمعة قتل بها نفسه. قال فلم يصلي عليه، لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا لأنه كفر لا، ولكن من باب التغليظ والتشنيع والتحذير من الوقوع في مثل هذا الذنب. ولذلك قال أهل العلم يعني في من هذه حاله مثلا من قتل نفسه بمشاقص أو مثلا وقع في كبيرة من كبائر العظيمة، فإن ولي الأمر أو كبير العلماء أو الوجهاء أو الوجيه من الناس لا يصلي عليه، وإنما يترك بقية الناس ليصلوا عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تصلوا عليه، لكن هو عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه من باب الإنكار وتعظيم هذا الأمر وتشنيعه. قالوا ومثله أيضا ولي الأمر، ومثله أيضا العالم الكبير في هذا البلد أو الوجيه من الوجهاء، لو ترك اثنين أو ثلاثة من كبار العلماء يصلي عليه بقية الناس، وهو الله الحمد يعد من المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا والله الحمد على الإسلام. لكن عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة عليه من باب يعني التغليظ والإنكار عليه، من باب التغليظ والإنكار عليه. هنا يعني كما قلنا هذا الحديث فيه يعني تغليظ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما هاجر إلى المدينة أنه كان يترك الصلاة على من عليه دين، وكان يقول صلوا على صاحبكم. ومرة صلى يعني ترك الصلاة فجاء أحد الصحابة وقال يا رسول الله عليه ديناران أنا أتحملهما، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه قال يا فلان ما فعلت الديناران، يعني نسيها، فبعد ذلك أداهما عن فقال الآن بردت عليه جلدته. فهذا يدلك يا أخي على عظم أمر الدين ووجوب المسارعة في قضائه وسداده، وأن الإنسان أيضا لا يتوسع في باب الديون، وكل شيء دين وكل شيء قرض في أمور لا داعي لها. أما عاد الشيء الذي يعني أنت محتاج إليه لا حرج، الدين أنزل الله فيه آية، آية الدين. فيعني لكن المقصود أيها الإخوة عدم التساهل في أخذ أموال الناس والاستدانة في صغير الأمور وكبيرها. وإلا كما قال الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، الناس كلها مع بعض، هذا يعطي وهذا يأخذ، هذا دائن وهذا مدين، لكن المقصود التوسع الإسراف في هذا الأمر هذا لا يجوز، وأنت تحمل نفسك ما لا تطيق. نعم الشيخ رحمه الله يعني تكلم في هذا كلاما يعني وأطال الكلام حوله، يعني أن المسلم يصلى عليه حتى ولو كان عليه كبيرة، الذي لا يصلى عليه الكافر نعم هذا لا يصلى عليه، لكن المقصود المؤمن حتى ولو فعل كبيرة من كبائر الذنوب، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال
هنا الشيخ أيضا أشار إلى مسألة مهمة، وهو أنه لا ينبغي أو لا يجوز أيضا صرح بهذا السؤال عن الميت. يعني مثلا واحد قدم الجنازة، يجي مثلا الإمام يقول ما رأيكم في فلان، ما رأيكم، ما هل لا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو أتي برجل قتل نفسه، رجل معلوم ومعروف، أو أن يأتي واحد ويقول يا ناس لا تصلوا عليه في كذا وكذا، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا الإمام يسأل ولا يأتي واحد ويقف أمام الناس لا تصلوا ويحدث شوشرة وإزعاج على الناس. هذا يا أخي قدم على رب كريم رحيم سبحانه وتعالى وهو أعلم بحال عباده، تجي تقول والله عنده أمور شركية أمور بدعية مكفرة، هذا اسأل كبار العلماء في بلدك، اسألهم وناقشهم. أما كون الإنسان الإمام يسأل الناس ماذا ما تقولون في فلان ما رأيكم، هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنت يا من تصلي لا تقف أمام الناس وتقول انتظروا لا تصلوا، لا افهموا اسألوا عن حال هذا الرجل، لا يا أخي، الأصل في الناس في المسلمين العدالة، هذا إن شاء الله هو الأصل. لكن تيجي واحد يقول والله ممكن أنه عنده شركيات ممكن كذا وكذا، إذا وصلت إلى هذا الحد اذهب اسأل كبار العلماء وأهل الفضل عندك في بلدك يفتونك في هذه الحالة، لكن الأصل والقاعدة عدم السؤال، عدم التفتيش عن الناس والسؤال هذا فيه وهذا ما فيه، كبر وصلي مع الناس وسل الله عز وجل للأموات المغفرة والرحمة. هذا عاد الشيخ أيضا تكلم في هذه المسألة وأطال رحمه الله وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، اللي هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها، دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليهم.
الله المستعان. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، وجاء في بعض الروايات أنه رجل، لكن المشهور في الروايات أنها امرأة. وكانت أيضا تتحدث وتسامر عائشة رضي الله عنها، وذكرت قصة الحميراء، ويعني لها قصص ومواقف. وكانت رضي الله عنها جعلت وقتها وجهدها في تنظيف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والعناية به، ولا شك أن هذا من أفضل الأعمال ومن أجلها، العناية ببيوت الله عز وجل والقيام عليها، حتى ولو كان الإنسان يستلم مكافأة أو راتب من الدولة. نعم، هذا الحمد لله مرتب وجعل من قبل الدولة، لكن الإنسان أيضا يخلص ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا في من كان عاملا، وأنا وأنت أيضا وجدنا قدرا، وجدنا شيئا لا يناسب مقام بيوت الله عز وجل، فأنت تأخذه وتخرجه وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه المرأة ماتت من الليل، والصحابة رضي الله عنهم ما أحبوا أن يزعجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة، لأنها ماتت من الليل، وغسلوها وكفنوها وصلوا عليها ودفنوها في قبرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ يعني أعلمتموني. الأذان هنا بمعنى الإعلام، أفلا كنتم أعلمتموني، هذا معنى الحديث. فكأنهم صغروا أمرها، ليس المقصود يعني الاحتقار، حاشا إن شاء الله وكلا، لكن يعني قالوا إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير، وكونه يوقظ في الليل، وهم سيقومون بالواجب، ويعني ما يقومون به يكافئ ما عندها، خاصة في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هكذا اجتهدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم على ذلك، بل قال: أفلا آذنتموني؟ هم اجتهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فذهبوا معه صلى الله عليه وسلم فصلى عليها. هنا أيها الإخوة، أخذ من هذا أهل العلم أن من فاتته الصلاة على الميت، من فاتته الصلاة على الميت، فإنه لا حرج أن يذهب ويصلي على قبره، أن يذهب ويصلي على قبره. ثم اختلفوا رحمهم الله تعالى، هل لهذا حد أو ليس له حد؟ بعض أهل العلم قال 3 أشهر أو 6 أشهر، ما دام أنه لا يزال له يعني فيه بقية في قبره. لكن قالوا الغالب 6 أشهر يكون الميت قد تحلل وقد انتهى، ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، وهي كسرة عظم صغيرة قد لا تراها العين المجردة، وبخاصة مع التراب الذي تحلل وانتهى معه. هذا قول. وقول آخر يقول: لا، بل لا حرج أن يصلي عليه ما دام أنه أدركه وهو يعني قد بلغ الرشد، يعني بلغ 10 سنين سن التمييز. وهذا القول فيه توسع. القول الثالث وهو القول الراجح إن شاء الله تعالى أنه لا حرج في ذلك في مدة شهر، واختار هذا سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وقال: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بعد شهر، ولم يثبت عنه أنه صلى على ميت في قبره أكثر من ذلك. فقال يعني إن هذا هو الأولى، يقتصر فيه على مدة شهر ولا يزاد أكثر من ذلك. فعلى كل حال نحن نقول: لو لم يتيسر لك الصلاة عليه، ادع له، ادع له بالمغفرة والرحمة، وسل الله عز وجل له أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. يعني انت يسر صليت مع الناس فهذا يعني أفضل، وهذا يعني من العمل الصالح. ما لا لم يتيسر فادعوا الله تبارك وتعالى. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن كرمه وأدبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم، ذهب بنفسه الشريفة وصلى على قبرها رضي الله عنها وأرضها. ثم جاء هنا في رواية مسلم وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وفي بعض الروايات على أصحابها. نعم، القبر هو بيت الوحشة وبيت الظلمة وفيه ظلمة ولا شك، ولكن بدعاء أولا برحمة الله وإحسانه، ثم أيضا بدعاء الصالحين. ولذلك قال العلماء إن الميت من المسلمين ولله الحمد له فضائل وإنعام من الله سبحانه وتعالى عليه. أولا أن الله جل وعلا يقبل توبته من جميع الذنوب، من تاب تاب الله عليه قبل الموت. ثانيا أنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثالثا أنه لو شدد عليه في حال سكرات الموت هذا يكفر به عن ذنوبه وترفع بها درجاته. الأمر الرابع قالوا في الصلاة عليه، كما سيأتينا إن شاء الله يصلي عليه 40 رجلا إلا قبل الله عز وجل شفاعتهم فيه، وسيأتينا إن شاء الله برواياته. الأمر الخامس أيضا وهو في قبره يدعى له، أو ولد صالح يدعو له، أيضا إذا كان من أهل القرآن نسأل الله يجعلني وإياكم منهم حقا وصدقا فالقرآن يؤنسه في قبره. يعني هناك أمور ولله الحمد تكون للميت في قبره. ولذلك يعني أذكر أن بعض طلبة العلم يعني يقول أنتم دائما يعني للعلماء أو بعض الدعاة دائما تخوفون الناس من القبر، تخوفون الناس القبر القبر، ويعني تنسون الجانب الآخر وهو أنه روضة من رياض الجنة وإلى آخره. أنا أقول والحقيقة إذا نظرنا في الأدلة يجب على الإنسان أن يكون متوازنا في كلامه. وانظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما زار المقابر يوما ولا وقف على قبر وهو يضحك، لا والله، بل كان يرى الهم والحزن في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. وهو الذي وقف على قبر أمه آمنة بنت وهب وبكى عليه الصلاة والسلام، وبكى من حوله رقوا لحاله عليه الصلاة والسلام. وهو الذي مر عليه بجنازة فسكت ووقف ولم يتكلم، قيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام: أليست نفسا؟ إذن هذا مقام عظيم. ولذلك يعني يجب على الإنسان يعني أن يتهيأ له، تكون له هيبة وخوف وإجلال. ولذلك لما ذكر لعبد الله بن المبارك أن رجلا لما دفن ابنه وواراه في التراب ضحك، قيل له ما أضحك؟ قال: أنساني فضل الله ما هو فيه. فقال ابن المبارك: هديه أو ما صنعه خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دفن ابنه إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام، ولما حضر وفاته وإلى غير ذلك مما سيأتينا بكى النبي صلى الله عليه وسلم. أفيكون هدي فلان أفضل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. إذن نحن نقول الأصل والقاعدة أن الموت وما يتبعه من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن لا والله موقف مهول وعظيم، والإنسان إذا ما اتعظ هنا متى سيتعظ؟ ولكن في خضم هذا الأمر كله لا نجعل الناس يقنطوا من رحمة الله. بعد أن نقول هذا الكلام نقول: ولكن أبشر يا أخي المسلم إذا كنت من أهل الدين وأهل الطاعة، إنه توفق للإجابة على الأسئلة الثلاثة، ويكون قبرك روضة من رياض الجنة، ويفتح لك باب إلى الجنة. نعم نأتي بهذا الكلام الطيب، لكن أن نجعل الكلام سيان يعني الخوف والرجاء هنا في مرتبة واحدة، لا هذا غير صحيح. انظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في النهاية لا تقنط الناس من رحمة الله، لا تؤيسهم من فضل الله، ولكن هذا مقام عظيم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو سيد الخلق وهو بعلم الله سبحانه وتعالى أعلمه أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. أسأل الله عز وجل أن ينور علينا قبورنا وأن يؤنس وحشتنا. ولذلك ذكرت بالأمس أثرا لبعض السلف يقول إذا راودتك نفسك المعصية أو الغفلة عن الواجب فتذكر أول ليلة من ليالي القبر. القبر عاد هو ظلمة في ليل وفي نهار، لكن بمقاس الناس الآن وبما يرونه والله المستعان. قال وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. قال أهل العلم وهذا يشمل الأمة أيضا في دعائهم لأمواتهم، أنت يا أخي من تدعو لإخوانك المسلمين ولأخواتك المسلمات تدعو لهم، هذه الدعوات بفضل الله وبرحمته تنالهم. وأذكر أيضا في هذا المقام والحديث بالحديث يذكر أن الإمام أبا نعيم في حلية الأولياء ذكر في ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله وهو من سادات التابعين، وأبوه عبد الله بن الشخير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، قالوا كان مطرف، قال كان مطرف رحمه الله يزور المقابر ويتعاهد، وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها إلى آخر الحديث وسيأتينا إن شاء الله. المهم أنه ترك زيارة المقابر ليلة ولا يعني يوما ويومين، يعني جلس فترة ما زار المقابر. قالوا فرأى في النوم أحدهم من أصحاب هذه القبور قال أين أنت يا مطرف ما زرتنا، فذكر كذا وكذا، فقال له هذا الرجل وهو في النوم قال والله إن الله ينور علينا في قبورنا بدعائك أسبوعا كاملا. نعم هذه رؤية، يعني لا شك هي لا يبنى عليها حكم ولا يبنى عليها عمل ولا شيء، لكن هذا يدلك على أن أصحاب القبور في أمس الحاجة، من يدعو لهم ويستغفر لهم، وهذه رؤيا صالحة تذكر. وإلا نحن ولا شك لا شك أن هذه الرؤى لا يعتمد عليها لا في أحكام شرعية ولا في مسائل دينية ولا غير ذلك، ولكن أحببنا بس أن نذكر يعني أن أهل القبور في حاجة لمن يدعو لهم أن ينورها عليهم، أن يؤنس وحشتهم، إلى ما يمر بنا إن شاء الله من الأحاديث والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هناك علم يعتني به العلماء سواء في من كتب في علوم القرآن أو من كتبوا في علوم الحديث، ألا وهو دفع موهم التعارض في الكتاب والسنة. نحن لا نقول التعارض، لا نحن نقول موهم التعارض، لأنك إذا قلت أنا الآن أجمع بين التعارض في القرآن والسنة هذا معنى أنك تثبت في التعارض، وحاشا وكلا أن يكون في كلام الله عز وجل أو في كلام وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا أن يكون بينها تعارض، حاشا وكلا. التعارض هذا وهم وقع في قلبك أو في عقلك لجهلك ولقصور علمك، وإلا ما في شيء اسمه في التناقض في الإسلام، ما عندنا تناقض ولا عندنا تعارض في الأدلة، كما قال أبو إسحاق محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة في الحديث والسنة رحمه الله، قال هاتوا لي حديثين تزعمون أن بينهما تعارض، قال تزعمون أن بينهما تعارض لأجمع بينهما، ما في شيء اسمه تعارض. بعض الناس يقول هداهم الله، هذا يمكن ناس سبق لسان أو كذا، هناك تعارض وسنجمع، لا ما يجوز تقول هالكلمة، تأدب مع كلام الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هنا وهم، هنا موهم، هنا كذا نجتهد فيه. ومن ذلك أيها الإخوة ما يرتبط بالنعي، النعي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث الآخر أنه نعى إلى أصحابه موت النجاشي أخبرهم بذلك. النعي أيها الإخوة إذا رجعنا إلى لغة العرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد بأبي هو وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، هو أفصح من نطق بالضاد. النعي في الأصل هو الإعلان والإخبار، هو الإعلان والإخبار بموت كذا، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. فكون الإنسان يعلن عن موته ويخبر به هذا لا حرج في ذلك، حتى يجتمع الناس ويصلوا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في قصة المرأة، قال أفلا آذنتموني، يعني أفلا أعلمتموني، يعني أخبرتموني. وهذا من النعي. المقصود إذن أيها الإخوة، النعي هو الإخبار بموت الميت ليجتمع الناس يصلوا عليه إن تيسر، أو يدعى له بالمغفرة والرحمة لمن لم يتيسر له، هذا جائز. أما المنهي عنه أيها الإخوة فهو ما كانت تصنعه الجاهلية، سواء بعد موت الميت يرسلون رجلا على ناقة أو على خيل فيدور في القبائل والعشائر، فلان مات وفلان صنع وفلان ترك، ويبدون يعددون المناقب وأنه ما فعل في القبائل الأخرى إلى آخره، لا هذا لا يجوز. أو ما يكون أيضا بعد الموت والدفن يأتي كذلك من يعلن الإخبارات ونحو ذلك، هذا أيضا لا يجوز، هذا انتهى. قالوا ويشمل النعي، ويعني ويدخل في بابه لطم الخدود وشق الجيوب والصراخ والاعتراض على القضاء والقدر، هذا كله داخل في النعي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا أيها الإخوة تتبين معنى الأحاديث. حديث حذيفة ابن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، والنعي كما ذكرت أيها الإخوة كما المقصود به نعي الجاهلية بذكر المحاسن والدوران في الأسواق وفي العشائر والقبائل وذكر محاسن الميت وذم الناس الآخرين، ثم أيضا ما يدخل فيه من الدعاء بالويل والثبور والصراخ ونحو ذلك. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسن. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، نعى يعني أخبر أصحابه، وجاء في بعض الروايات أنه قال إنه رجل صالح. والنجاشي أيها الإخوة هذا لقب لكل من ملك الحبشة، وإلا فإن اسمه الصريح أصحمة، هذا هو اسمه، هذا اسمه أصحمة، ولكن هذا لقب كل من ملك الحبشة يسمى النجاشي، كمن ملك مصر ذيك الأيام في وقت فرعون كان يسمى فرعون، وفي الفرس كسرى، وفي الروم قيصر، يعني إلى آخره، هذه كانت هذه ألقاب عرفوا بها. هو آمن على يدي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه، وآواهم ونصرهم وأكرمهم رحمه الله تعالى، وهو يعني من المخضرمين، هو يعني أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليه الصلاة والسلام ذكر له فضله وقال إنه رجل صالح. قال نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وجاء كما قلت إن أخا لكم قد مات، وجاء في بعض الروايات إن رجلا صالحا، فكون عليه الصلاة والسلام يشهد له بالصلاح وبالأخوة، هذه شهادة عظيمة من سيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. كيف عرف الخبر؟ في هذا اليوم جاءه الخبر، هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأخبرهم فصف بهم. جاء في بعض الروايات أنه خرج بهم إلى المصلى، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، أنه كان يخرج بالجنائز يصلى عليها في المصلى خارج مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام، ولكن ثبت أيضا أنه صلى على ابن بيضاء كما سيأتي، وصلي عليه صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وصلي على أبي بكر وعمر وعثمان كلهم صلي عليه هنا. أما علي رضي الله عنه فقد صلي عليه في العراق لما قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحق، صلي عليه هناك. على كل حال مرة أخرى أقول خرج بهم إلى المصلى فصفهم وكبر عليه أربعة، يعني صلى عليه كأنه حاضر أمامهم، صلى عليه كأنه حاضر أمامهم. اختلف أهل العلم في هذا، هل يصلى على الغائب أي شخص غائب أم لا؟ على يعني أقوال أشهرها في هذا، قالوا أولا يصلى على من لم يصلى عليه. لنفرض أن رجلا مسلما مات في بلد كفر، أو مات مثلا في صحراء ومع قوم كفار أو كذا ولم يصلى عليه، نعم يصلى عليه، قالوا إن مثل هذا يصلى عليه. الأمر الثاني قالوا إذا كان رجلا وجيها شريفا له مناقب وله فضائل، فإن هذا إذا أمر به ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، وهو الذي يوجه بالصلاة على الغائب على الملك فلان أو على رئيس دولة أو كذا، نعم يصلى عليه، فمثل هذا يعمل به. أما كون أي إنسان يصلى عليه، لا، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قوم مثلا في الطريق، أو قوم ماتوا في مكة قبل أن يهاجروا، أو قوم ماتوا في غير مكة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الغائب إلا على النجاشي. ولذلك نحن نقول في هذا المقام هذا أيضا مما يأمر به ولي الأمر، إذا أمر ولي الأمر وهذا من صلاحياته وما يراه مناسبا أنه يصلى على فلان حتى ولو صلي عليه، حتى ولو صلي عليه، لو أمر أن يصلى على الرئيس فلان أو على ملك أو أمير أو نحو ذلك، نعم فيستجاب له ويصلى عليه صلاة الغائب، يصلى عليه صلاة الغائب. وأما غير ذلك فلا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى على غير النجاشي، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا.
الله أكبر. هذه من مجالات الرحمة والإفضال على الميت المسلم، ولله الحمد، رحمات الله وإحسان على عبده ولله الحمد، من يوم يتوب ثم يوفق للخاتمة الحسنة، ثم يعني هذه فضائل، هذا يدلك على رحمات الله. نعم هنا تستغل المجال لما تتكلم عن الموت وهيبته والجنازة والموت عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم له واغتم عليه الصلاة والسلام وبكى عليه الصلاة والسلام. نعم بعد هذا كله أذكر مثل هذا الكلام حتى لا يقنط الناس من رحمة الله، لكن تجعل الأمر سيان الموت كغير الموت وأن الأمر سهل، لا يا أخي، إلا أمر عظيم، بكى سيد الخلق ورؤي الهم والحزن وطأطأ برأسه الشريف وأخذ عودا ينكت في الأرض، قال الصحابة فرأينا الهم، وفي بعض الروايات فعلمنا الحزن من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، لا هذا مقام عظيم. ولكن نحن نقول بعد هذا كله وبعد الموعظة جزاك الله خيرا، هاتي ما يعني يفتح المجال والفرح والخير والأنس برحمة الله سبحانه وتعالى، وأن هذه مجالات وهذه أسباب تنال بها رحمة الله، ومن فاتته رحمة الله فقد هلك، لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. الإنسان لتفوته رحمة الله وهالأسباب وهالأمور ثم لا يرحمه الله، هذا خلاص، هذا هالك، لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتولى أمرنا برحمته وإحسانه. نعم نسمع هذا الحديث: لا يشركون بالله شيئا. نعم،
لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا ننتقل من سنة إلى سنة ومن هدي إلى هدي، من هدي الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. هذه أحاديث أيها الإخوة في الصلاة على الميت، وسيأتينا إن شاء الله صفتها. هنا حديث ابن عباس: البحر الحبر، رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم، كلمة رجل هذه لا تدل على الحصر، لكن هذا هو الغالب في التعبير، وإلا يدخل في هذا المرأة الرجل والمرأة إذا كان على الإسلام الحمد لله يشملهما هذا الحديث، لكن هذا هو الغالب أن يأتي الخبر عن الرجل ويدخل فيه المرأة إلا ما اختص به الرجل أو ما اختصت به المرأة، لكن الغالب هو الاشتراك بينهما. قال هنا مسلم، فمعناه الكافر المشرك لا تنفعه. لو فرضا صلي على رجل بين الناس وهو مشرك أو كافر والناس ما تدري، هذه الصلاة لا تنفعه، والدعاء وأربعون رجلا هذا كله لا ينفعه، لابد أن يكون مسلما. وهذا يدلك يا أخي على أهمية العناية بالتوحيد والحذر من الشرك. سل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاك على الإيمان، على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم احذر يا أخي، احذر من الشرك، فهو المبطل للأعمال المحبط لها. الكلام في هذا يطول. قال عليه الصلاة والسلام فيقوم على جنازته 40 رجلا. طيب هؤلاء رجلا أي رجل؟ لا، نعيد مرة ثانية التوحيد والإيمان والحذر من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وفي هذا إطلاق الشفاعة بمعنى الدعاء. نعم، لأنهم يدعون الله عز وجل، هم الآن سيأتون بهذه الصفة، صفة الصلاة على الجنازة، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء، فهم يشفعون يعني يدعون، يسألون الله عز وجل أن يغفر لهذا الميت. أقول أيها الإخوة، نعم هذا الحديث رواه مسلم، وقد روى مسلم أيضا من باب الجمع بين الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. كيف الجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث؟ أنا ذكرته يعني لأنه الآن قد يقرأ إنسان هذا رواه مسلم وهذا رواه مسلم، هذا 100 وهذا 40. قال العلماء الجمع في هذا من أوجه كثيرة، لكن أشهرها وأوضحها أن هذا كان في أول الأمر يشترط 100 رجل، ثم إن الله برحمته وإحسانه وجوده على عباده قلل العدد وقبل شفاعة 40 رجلا. يكفي أنه إذا صلى عليه 40 رجلا هذا ولله الحمد يكفي، وكلما كثر العدد كلما كان أفضل، لكن كان في الأول 100، لو كان أقل من 100 لا، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن العدد قل إلى 40. ومع هذا ليس معنى أن احنا نلتزم 40 رجلا، لا، المقصود كلما كثر العدد كلما كثر الناس، لا شك أن هذا من الأعمال الصالحة وأيضا مما يتقرب به إلى الله عز وجل. أيضا يعني ثبت في الحديث الصحيح في حديث أن يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم في حديث مالك ابن هبيرة قال ما من مسلم يموت، أنا أذكر الأحاديث حتى لو قرأتها لأن البلوغ المرام ما يذكر كل الأحاديث، لكن أنت تقرأ والله الحمد طالب علم وتقرأ والله الحمد تستفيد عشان لا يقع عندك إشكال في يعني النظر في الأحاديث. أقول أيضا روى مالك بن هبيرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، أي وجبت له الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة. هنا قال بعض هذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، هو إسناده صحيح لولا عن عنة ابن إسحاق، قالوا ولذلك كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال إذا رأى العدد قليل صف الناس 3 صفوف. فنحن نقول على كل حال العبرة هو بالعدد، متى ما وجد 40 رجلا هذا فضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى، كون أنهم يوضعون 3 صفوف حتى لو كان في صف واحد، العبرة هو بالعدد، العبرة بالعدد أن يوجد 40 رجلا. إن حصل 3 صفوف هذا طيب، لم يكن يعني ما في مثلا صف واحد فقط 40 ما شاء الله مسكوا صف واحد، هل نقول قطعوهم إلى 3 صفوف؟ لا، الحديث فيه كلام لأهل العلم. ومع ذلك يقول سماحة الوالد رحمه الله وغير من أهل العلم أنه لو جعلت 3 صفوف لحاجة لضرورة لا حرج في ذلك. ثم أيضا أيها الإخوة، الإمام إذا جاء يصلي لا يصلي الناس معه في صف وإنما الصفوف تكون وراءه. نكمل ما بقي إن شاء الله تعالى بعد الأذان وغدا كما قلت في المحاضرة، وثم آخر الأسبوع الثلاثاء والأربعاء والخميس سيعلن لكم إن شاء الله تعالى. الحمد لله، لعلنا نترك الحديثين الباقيين يعني إلى ما بعد ذلك، ونتوقف عند مسألة العدد. كما قلت أيها الإخوة، من فضل الله 40 رجلا، في الأول كان 100 رجل، هذا هو وجه، هو الأشهر في جمع بين الحديثين. وعلى كل حال يعني هناك أوجه أخرى ذكرها شراح الحديث والله أعلم. مسألة الصفوف الثلاثة، الحديث سنده صحيح لولا عنعنة بن إسحاق وهو لم يصرح بالسماع، فيبقى في هذا العبرة بالعدد. لو حصل ثلاثة صفوف هذا طيب، لو لم يحصل فلا يعني حرج، ولا يقع في نفس الإنسان حرج في هذا والله أعلم. هذه مجموعة أسئلة. الأخ يقول: رجل لا يصلي وقدم ليصلى عليه، هل يخبر الإمام بأنه لا يصلي؟ لا يا أخي، دع الناس، لا تقدر تتكلم. أنا قلت قبل قليل الإمام لا يسأل وأنت لا تتكلم، دع الناس، وما يدريك يمكن أن يصلي في بيته. فأيها الإخوة، يعني التدقيق في هذه الأمور صعب جدا. ولذلك أنا أشوف الآن فيه جملة من الأسئلة يسألون عن المبتدعة والمبتدعة. يا أخي ما تقدر الواحد تجاوب هنا في مجمع عام، لا تدري وش نوع البدع ولا هل مكفر ومن هو. فلذلك أنا أقول الله أعلم، نحن نصلي على المسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما عنده بدع، عنده مكفرات، الله أعلم. هذا أنا كما قلت أثناء الدرس، اسأل العلماء، استفتهم. أما كل إنسان يدخل في الأمور هذه، أنا أقول الله أعلم، أنا لا أدري، ولا يجوز لا لي ولا لغيري أن يتفوه بمثل هذا الكلام في درس عام. لكن نحن نعطي القاعدة: ما من رجل مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. أما التفاصيل الدقيقة هذه وفلان وفلان، أنا أقول الله أعلم، ولا يمكن لا أنا ولا غيري أن يدخل الإنسان في ذمته شيئا لا يعلمه. ولذلك أقول الله أعلم. هذا الأخ يقول يسأل عن يصلى يعني في أو تستعمل مكبرات الصوت. نعم، لا حرج، مثل نحن الآن في المسجد النبوي وفي بيت الله الحرام، نعم يستعمل مكبر الصوت، لأن الناس الذين في الساحات كيف يسمعون؟ لابد من مكبرات الصوت، وحتى في الصلاة على الميت نعم في مكبرات صوت حتى يسمع الناس أين نحن، التكبيرة الأولى في التكبيرة الثانية، هذا لابد منه. يقول: وجدت الناس يصلون على ميت وأنا لا أعرف أهو ذكر أم أنثى. الغالب هات الضمير على التذكير، دعها على التذكير، هذا هو الغالب. أنا هذا يعيد أيضا، هل للإمام أن يسأل أهو ذكر أم أنثى؟ نعم، إن حصل أنه يعرف ويبين له فهذا طيب، مع أنني أعرف أن حال جنازة الرجل غير حال جنازة الأنثى كما هو معروف، لكن لو احتاج أنه يعني يسأل ما فيه إلا جنازة واحدة هل هو ذكر أم أنثى؟ نعم لا بأس أنه يعني يسأل أهو ذكر أم أنثى إذا لم يتبين له. هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه كلام كثير لأهل العلم، والراجح نعم أنه من تاب تاب الله عليه. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ فالآية عامة في هذا وفي غيره. هل يجوز أن نزور القبور أنا وصديقي في كل شهر؟ لا، التحديد ليس عليه دليل، التحديد بأسبوع بشهر بكذا هذا لم يرد، بل هذا إلى البدعة أقرب. لا تحدد، ما يسر الله عز وجل لك اذهب وطبق السنة. أما كل شهر، وبعض الناس أيام العيد هداهم الله إذا صلوا العيد راحوا يزورون أهلهم في المقابر، هذا كله من البدع المحدثة لم ترد لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة ولم. فإذا أيها الإخوة نحذر من هذه الأمور. نعم، هذا السؤال. هذا الأخ يسأل يقول: عندي اكتئاب، وفي بعض الأحيان أقنط من رحمة الله، وفي بعض الأحيان أريد الموت، هل أنا من الكافرين؟ لا إن شاء الله، ولا أنت من الكافرين ولا شيء. اقرأ، أنصحك بقراءة هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عدم اليأس من روح الله ومن يقنط من رحمة الله. اقرأ في هذا، اقرأ كلام أهل العلم، جالس العلماء، جالس الصالحين، فيعني هذه أيضا مما تعينك. يقول: هل يجوز بعد دفن الميت أن الناس يأتون ويقوم واحد ويعظ الناس، أقول أيها الإخوة، مسألة الوعظ عند القبر أو في بيت المتوفى هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا أو في الغالب لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دفن جملة من الصحابة ولم يثبت عنه أنه كان كلما يدفن شخص يعظ الناس عند هذا القبر، ثبت عن في حالة أو حالتين أو أقل أو أكثر الله أعلم، لكن أن يكون هذا ديدن اللسان لا، هذا غير صحيح. ولذلك يعني يلاحظ على بعض الإخوة هداهم الله تجد ما شاء الله عليه يتبع الجنائز دائما، وكلما يدفن أو عند الدفن يقف واعظا، هذا ليس بصحيح دائما على وجه الاستمرار، هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي يكفي رؤية القبر، هذا يسميه أهل العلم الواعظ الصامت، الواعظ الصامت الذي لا يتعظ الآن برؤية هذا الميت وما يدفن والدفن ويهال عليه التراب من أحب الناس إليه، متى سيتعظ الإنسان؟ ولكن نعم لو وعظت لو ذكرت حينا بعد حين لا حرج، لكن أن يعرف عن فلان هذا دائم ما شاء الله دائم يعظ، لا هذا غلط، هذا خلاف السنة، لا تستمر على هذا العمل. هذا يقول هل يجوز أعمل عمرة لي ثم عن والدي ووالدتي؟ نعم لا حرج في ذلك للضرورة، لكن أن يكون باستمرار، يعني بعض الإخوة هداهم الله إذا جاء أخذ عمرة يمكن في اليوم الواحد عمرتين ثلاث الوالد والوالدة والعم والعم، هذا مخالف للسنة. لكن يقول سماحة والدنا الشيخ مباز وغير من أهل العلم للضرورة، يعني إنسان جاء ويمكن يا الله يجي بعد سنوات طويلة وأراد أن يستغل الفرصة للميت، أما إذا كان أبوه أو أمه على قيد الحياة لا، لكن لشخص ميت من والد أو والدة أو من الأقارب أو من أي شخص وأراد أن يعتمر له لا حرج، لكن ذهاب وإياب لا، هذا لا يصح وخلاف السنة والله أعلم.